بعد أن ذكر الإمام رضوان الله عليه بعض مفاسد الحسد، دعا الإنسان إلى المجاهدة للتخلص من هذا المرض القلبي، ويستكمل كلامه بالقول:
من المعلوم أن إزالة صفة حديثة الظهور في النفس إنما يتحقق بقليل من الجهد والترويض، كالنبتة في أيامها الأولى التي لم ترسل جذورها إلى الأعماق بعد ولم تتمكن من التربة، ولكن إذا تمكنت تلك الصفة من النفس وأصبحت من الملكات المستقرة فيها فإنه يصعب إزالتها. ورغم أن إزالتها ممكنة كاقتلاع شجرة ضخمة معمرة ضربت بجذورها في أعماق التربة، فكلما تقاعست وأبطأت في مساعيك لاقتلاع جذور المفاسد من قلبك وروحك ازداد تعبك وعناؤك في اجتثاثها. فيا عزيزي، إن الوقوف منذ البداية دون تسرب المفاسد الأخلاقية أو العملية إلى مملكة ظاهرك وباطنك أيسر بكثير من إخراجها بعد توغلها، لأن ذلك يتطلب الكثير من العناء والجهد. وإذا تسربت فإنك كلما أخرت التصدي لإخراجها ازداد الجهد المطلوب منك وضعفت قواك الداخلية. يقول شيخنا الجليل والعارف الكبير الشاه آبادي روحي فداه: إن الإنسان في عز شبابه وقوة فتوته يكون أقدر على الوقوف بوجه المفاسد الأخلاقية وأفضل في أداء واجبه الإنساني، فلا تتركوا هذه القوى تضيع من أيديكم ويستولي عليكم ضعف الشيخوخة، عندئذ يصعب عليكم التوفيق في مساعيكم، وحتى لو أنكم وفقتم فإن ذلك الإصلاح سوف يتطلب منكم الكثير من المشقة والتعب. وعليه، إذا فكر الإنسان العاقل في المفاسد ووجد أنه غير داخل فيها فإنه يستطيع أن يمنع نفسه من التلوث بها، وإذا وجد نفسه لا سمح الله مبتلاة بها فخير له أن يسرع في إصلاح نفسه قبل أن تتجذر تلك المفاسد فيه. وإذا كانت لا سمح الله قد تجذرت فيه فعليه أن يبذل كل جهد مستطاع في سبيل اقتلاع تلك الجذور لئلا يصل إلى مرحلة لا عودة في البرزخ والآخرة، لأنها إذا أعطت ثمرها وخرج صاحبها بخلقه الفاسد من هذه الدنيا المتبدلة في هيولاها والمتغيرة في جوهرها خرج أمر اقتلاعها من يديه. وهيهات أن يتبدل خلق من الأخلاق النفسانية في الآخرة أو في البرزخ. جاء في مضمون حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الخلود في الجنة أو في النار منوط بنية الإنسان، فالنوايا الفاسدة التي هي وليدة الأخلاق والرذيلة لا يمكن أن تزول إلا بزوال منشئها. إن الملكات في ذلك العالم تكون على درجة من شدة الظهور وقوته، بحيث أن زوالها إما لا يكون ممكناً فيكون صاحبها مخلدا في النار، وإما إذا أمكن بالضغوطات والمشاق والنيران إزالتها فإن ذلك قد يحدث ولكن بعد قرون ربوبية. فيا أيها الإنسان العاقل، إنما يمكن أن تصلحه في شهر أو في سنة من التعب القليل الدنيوي، وبمحض اختيارك واضعا حدا لشقائك في الدنيا والآخرة، لا تهمله لكي لا يوردك موارد الهلاك.
ويتابع الإمام قدس سره في بيان جذور المفاسد الخلقية فيقول:
سبق القول بأن الإيمان الذي هو حظ القلب غير العلم الذي هو حظ العقل، ثم إن جميع المفاسد الأخلاقية والعملية تنشأ عن كون القلب غافلا عن الإيمان، وأن ما يدركه العقل عن طريق البرهان العقلي أو عن طريق أخبار الأنبياء لم يوصله إلى القلب، ولذلك فالقلب لا يعرف عنه شيئا. إن من بين المعارف التي يصدقها الحكماء والمتكلمون وعامة الناس من أهل الشرائع ولا يشكون فيها أبدا هو أن ما جرى به قلم الحكيم المطلق جلت قدرته من الوجود والكمال، ومن بسط النعمة وتقسيم الآجال والأرزاق جاء على خير تقدير وأجمل نظام، وهو يتطابق كل التطابق مع المصالح التامة والنظام الكلي لأتم نظام متصور. ولكن يعبر كل واحد من الحكماء والمتكلمين بلسانه الخاص واصطلاحه الذي يختص بفنه الذي اتخذه وسيلة لتبيان هذه النعمة الإلهية والحكمة الكاملة. يقول العارف: ظل الجميل جميل على الإطلاق. ويقول الحكيم: النظام العيني المطابق للنظام العلمي خال من النقص والشرور، والشرور المتوهمة الجزئية هي من أجل إيصال الكائنات إلى كمالاتها التي تليق بها. ويقول المتكلم وأهل الشرائع: أفعال الحكيم تكون على أساس من الحكمة والصلاح، وأن أيدي العقول البشرية الجزئية المحدودة قاصرة عن إدراك المصالح العالية في التقديرات الإلهية. هذا الموضوع يدور على ألسنة الجميع، وكل ما يستدل على ذلك بأدلة تتناسب مع مدى سعة علمه وعقله. ولكن بما أنه لم يتعدى حدود الأقوال إلى حيث القلوب والأحوال، فإن ألسنة الاعتراض مطلقة، وأن من لم يكن له حظ من الإيمان يقوم بتفنيد برهانه وتكذيب قوله، وعلى هذا الأساس تكون المفاسد الأخلاقية. وليعلم من يحسد الناس ويتمنى زوال النعمة عن الآخرين ويحقد في قلبه على أصحاب النعم أنه لا إيمان له، لأن الله عز وجل من باب معرفة الصالح أسبغ نعمه على أولئك، وأن إدراكنا لذلك قاصر. وليعلم أيضا أنه لا يؤمن بعدل الله تعالى ولا يرى التقسيم عادلا. إنك في أصول العقائد تقول إن الله عادل، وما هذا إلا مجرد لفظة على لسانك؟ إن الإيمان بالعدل يناقض الحسد. إنك إذا كنت ترى الله عادلا لرأيت تقسيمه عادلا أيضا. وقد جاء في الحديث الشريف يقول الله عز وجل: إن الحسود يشيح بوجهه عما قسمته بين العباد، وهو ساخط على نعمه.